السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. وصلنا قبل الصلاة إلى المسائل التي رجع عنها الإمام بعد كتابتها في التبصرة. أول هذه المسائل تخصيص العموم بالقياس الخفي، تخصيص العلوم أو العموم، تخصيص العموم بالقياس الخفي. قلنا بينما ذهب في اللمع إلى إطلاق التخصيص بالقياس، قياس نوعين جلي وخفي، هو اختص الخفي في التبصرة وقال يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي، وذكر قول قال خلافا للجمهور. في اللمع أطلق الكلمة وقال يجوز تخصيص العموم بالقياس، فأدخل مع الخفي الجلي. ثم نعم الخلاف، عند الخلاف تخصيص العموم، العموم اللي بتخصص مش الخلاف اللي بتخصص، العموم اللي بتخصص. عند الخلاف على العموم خصصوا في كتاب التبصرة بالخفي، بالقياس الخفي. في اللمع أطلق القياس عامة فأدخل مع الخفي الجلي، وكأنه في اللمع قال يجوز التخصيص بالقياس الخفي والقياس الجلي. خلاص. المسألة الثانية وحتى يعني نأخذ من هذه الجزئية في شرح اللمع، شرح الجمع قال أن التخصيص بالقياس الجلي جائز، وكنا قد عولنا على غيره في التبصرة، يعني كأنه بيرجع القول إلى أن ما كان في التبصرة بالنسبة إلى الإمام في آخر عمره كان مرجوح. خلاص، يعني فصل في المسألة في شرح اللمع ورجع عن المسألة في كتاب اللمع، يعني ذكر المسألة في التبصرة ورجع عنها في كتاب اللمع وفصل في المسألة في كتاب. هو فصل ليه؟ لأن زي ما قلنا في اللمع قال بجواز التخصيص بالقياس فأدخل النوعين، لكن كتاب الشرح مطول فأسهب فيه الكلام ففصل فيه أن القياس الجلي يجوز فيه التخصيص. خلاص. المسألة الثانية في معنى الواو، في معنى الواو في خلاف بين أهل الوصول على معنى الواو، تفيد الترتيب، تفيد العاطفة. في كتاب التبصرة ذهب إلى أن الواو تقتضي الترتيب، واستدل وناقش من قال بغير ذلك. وفي اللمع قال الواو تفيد الجمع والتشريك، وهذا من معاني العطف، والتشريك التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه. في اللمع أصبح شريكين في أمر واحد. خلاص. وقال وذهب بعض أصحابنا أن الواو للترتيب وهذا خطأ، صرح في اللمع بهذه الجزئية، يعني خطأ نفسه في التبصرة، وأكد بإسهاب في شرح اللمع ما ذهب إليه في اللمع. المسألة الثالثة نعم، وقال بعض أصحابنا هو من أصحابنا برضه يعني هو من نفس الناس الذي نصر هذا المذهب وهذا القول في كتاب التبصرة. خلاص؟ نعم؟ ماذا قالوا؟ لأنها تفيد الترتيب، الواو تفيد الترتيب، وهذا خطأ لتعقيب الشيخ على قول بعض الأصحاب. المسألة الثالثة في النسخ في التبصرة، نعم، بمعنى الواو للترتيب في اللمع، خطأ في اللمع، رجع عما قاله في التبصرة. في التبصرة قال واو تفيد الترتيب، جاء قال في اللمع إن هذا قول اللي بعد أصحابنا وهذا خطأ، هي تفيد إيه؟ قال الجمع والتشريك، وده معنى معاني العطف. التشريك بمعنى إيه؟ بالضبط كده، المعطوف والمعطوف عليه أصبح شريكان فين؟ في حكم واحد. خلاص الكلام ده رجع عنه في كتاب إيه؟ اللمع، وكان مأيده في كتاب إيه؟ التفسيرة، وفي شرح اللمع أيد الكلام هذه المسألة. بس لما تيجي في معاني الحروف في اللمع للفظة الواو، حرف الواو، تفتكر بقى أنت الفهرس اللي ادناك في الأول. بس مش هنعيد عليه تاني، مش هنقول لك ألف التفسيرة كذا ورجع عن هذا القول واستمر في رجوعه عن القول، مش هنقول كده، لأن احنا مش هندرس أصول فقه مقارن. نعم سيدنا. نعم سيدنا. الواو يا شيخ علاء الدين الكلكندي واو خاصة، جمع مصنف في مجلدة كبيرة، دلة كبير، في معاني خمس حروف منها كان الواو، فأورد أن الواو عند اللغويين أكثر من 26 معنى. بالضبط كده. إيه الأصل؟ إيه الضابط؟ السياق اللي احنا بنسميها في الأصول قرينة النص. خلاص؟ تفضل. نعم. اسم الواو في القرآن الكريم، علاء الدين الكلكندي هو مطبوع، اسم الواو في القرآن الكريم. النسخ في التبصرة ذهب إلى حق النسخ ثابت لهذه الأمة. قبل التبليغ، قبل التبليغ بالرسالة، قبل التبليغ بالرسالة. أنا عارف النسخ بإيه؟ بشيء بيسمى عند الأصوليين الناسخ. الناسخ ده إيه؟ ها؟ نعم. حق النسخ لهذه الأمة في التبصرة قال ثابت بالتبليغ. خلاص؟ قبل التبليغ بالرسالة. ثابت، قبل التبليغ بالرسالة. ورجع عن هذا القول في اللمع وقال بمذهب الجمهور. ايه هو مذهب الجمهور؟ ثبوت النسخ بالتبليغ لا قبل التبليغ. وقال في اللمع انه الصحيح، يعني الرأي ده هو الصحيح، ثبوت النسخ بالتبليغ مش قبل التبليغ. المسألة هل لهذه الأمة أن تنسخ بلا مبلغ؟ ننسخ رسالة. نعم سيدي. نعم سيدي. قبل البلاغ بإيه؟ تمام، لكن ده في النص. في الأصول المراد بكلمة البلاغ الرسالة، وجود رسول. من يقول بأن رسالة موسى نسخت؟ رسول. خلاص، لكن ليس بقضية البلاغ. أحصرها في المعنى القريب أن يكون مبلغ يبلغ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ أمته صلوا كما رأيتموني أصلي جاء النسخ. لا، القضية مش معناها كده. البلاغ كلمة عامة تعول على الرسالة بأكملها، رسالة تنسخ رسالة. مفهوم سيدنا؟ الصحيح مذهب الجمهور مذهب أهل السنة والجماعة أن النسخ ثابت، ولكن بإيه؟ بناسخ، بنص. خلاص هنقول في شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ لهذا الشرع، لكن لو ورد ناسخ للشرع طب إيه اللي ينسخ الشرع؟ شرع شرع. خلاص المتكلمين أفردوا في هذه الكلمة فتكلموا بكلام آخر. الشيخ عرب في التبصرة أنه يجوز النسخ، الحق ثابت الأمة النسخ، ولكن بدون بلاغ، بدون تبليغ، بدون ما يأتي شرع جديد ينسخ للأمة، لها أن تنسخ. تنسخ بإيه؟ اختلفوا فيها قضية، لكن أنا بتكلم في أصل القضية، هل يجوز النسخ بلا مبلغ؟ يجي يقول لي إن ما فات منسوخ ولا يجوز العمل به. الجمهور قال لا، لابد من وجود مبلغ جديد ينسخ ما كان موجودا بالأمس. هو رجع إلى مذهب الجمهور وقال إنه الأصح في كتاب اللمع. خلاص. مسألة الرابعة في شرع من قبلنا مترتبة على قضية النسخ. في شرع من قبلنا، شرع من قبلنا دليل مختلف في حديته عند الأصوليين، مختلف في حديته عند الأصوليين، هل يعتد به أصل يستنبط منه حكما شرعيا بالنسبة لشرع محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال في التبصرة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه، وجاء في شرح اللمع وقال اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق، فمنهم من قال بطريق يعني، فمنهم من قال هو شرع لنا إلا ما نسخ شرعنا، الرأي ده اللي في التبصرة، الرأي ده الأول اللي في التبصرة، لكن هو في شرع اللمع أسهب طول في القضية وفصل فيها. والثاني ليس بشرع لنا من الأصل، ليس بشرع لنا من الأصل، وقال وهذا اختيار الإمام. الإمام مصطلح في كتاب اللمع وكتاب الشرع يعود على الشيرازي، يعود على نفسه، لأن الأصل كان في كتب الإمام الشيرازي رواية فلان، زي ما هنذكر السنة كده، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فهذا من ذكر الراوي لآراء الشيخ، مفهوم؟ مش محدش يقول الإمام بيستعلي بعد ما كنا بنقول فيه وفيه 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 دلوقتي الإمام بيستعلي، لا ده من ذكر الراوي. خلاص يا شيخ، وهو اختيار الإمام، وده اللي رجع فيها يعني في كتاب التبصرة قال شرع لنا إذ لم يرد فيه ناسخ، جه في شرح اللمع قال هو ليس بشرع لنا أصلا، لا عبرة بوجود النسخ ولا بعدم وجود النسخ. ثم ذكر الأدلة مثل شمسك التالت بقى، وقال في اللمع، احنا بناخذ الرأي اللي رجع عنه بس، والذي نصرت في التبصرة، نصرت في التبصرة أن الجميع شرع لنا إلا ما ثبت نسخه، والذي يصح الآن عندي، والذي يصح الآن عندي أن شيئا من ذلك ليس بشرع لنا. طيب بالتبصرة قال شرع لنا ما لم يرد فيه ناسخ، في اللمع قال بعضه شرع لنا والبعض الآخر على قولته أن شيئا من ذلك ليس بشرع لنا، في شرح اللمع قال هو ليس شرعا لنا. يبقى المسألة عند الإمام فيها كم رأي؟ ثلاث آراء. الرأي الراجح عند الإمام مش عندنا احنا، ليس شرعا لنا، ده اللي مات الإمام وثبت عليه. خلاص. مسألة الخمسة: ما ثبت حكمه بالقياس. يجوز في التبصرة، قال يجوز أن يستنبط منه معنى آخر، ويقاس عليه، خلافا لمذهب الجمهور. عندنا الخمر أصل في عملية القياس لحكم النبيذ. لما اجي اقول لك ما حكم النبيذ تقول لي حرام، الاصل هي تقول لي حرمة الخمر، ده المصطلح الاصولي بتاعها حرمة الخمر، ما تيجيش تقول لي فاجتنبوه. طالب علم الاصول لازم يفرق الصورة المقيس عليها من معاني الدليل. خدنا كده في المقدمة. في التبصرة قال يجوز ان يقاس على ما قيس عليه، يعني يصلح عند الامام في التبصرة ان يكون النبيذ صورة مقيس عليها لحكم آخر. خلاص دي معناها كده. طب تعالى في اللمع قال ايه؟ وفي اللمع قال وقد نصرت. وقد نصرت في التبصرة جواز ذلك، والذي يصح عندي أنه لا يجوز. ثم رجع في شرح اللمع فمال إلى الجواز مرة أخرى. وأجاب عن أدلة من قال لا يجوز. من قال لا يجوز رأي الجمهور، يعني عند الجمهور لا يجوز أن الحكم المراد الفرع المراد حكمه قيس على فرع له حكم، لا يصلح أن يكون صورة مقيسا عليها مرة أخرى في عملية أخرى، رأي الجمهور. خلاص أيد في كتاب ورفض في كتاب، ثم رجع للمذهب الأول في كتاب آخر. والمسألة دي برضو كان عنده فيها ثلاث أقوال. خلاص احنا دايما مع طلبة العلم ما بنرجحش، لأن هو لسه بدري على الترجيح معاه، لكن بنحاول نحصر له المسائل في الكتاب. المسألة الفلانية بدايتها كذا ونهايتها كذا، وخالف في كذا وأيد في كذا. بس زي ما يجي يقول لك كده في الدراسة المذهبية في الفقه، عايزين نحدد المسألة، إن المسألة دي لمالك، المسألة دي لأحمد، دي للشافعي، دي لأبي حنيفة، لكن إيه الراجح فيهم؟ دي قضية ثانية خالص. حدد لي المذهب الأول، وبعد كده لما تصل إلى درجة الاجتهاد رجح يا عم وفك التعارض والترجيح الموضوع، عشان عايز أكون ما يسمى بالملكة الفقهية في دماغ الطالب. خلاص عندنا برضو في الأصول حاجة اسمها ملكة أصولية. ملكة أصولية ندور بين الكتب، بين الآراء، بين الأدلة الآراء، ولا نرجح، لأن الطالب لما يصل إلى درجة الترجيح يبقى راجل أصولي خلاص، يقول رأي الجمهور والراجح ورأي الإمام مرجوح، رأي الإمام هو الراجح ورأي الجمهور هو المرجوح، ويناقش الأدلة ويرد على هذه الاعتراضات. معايا يا مشايخ؟ عشان ما حدش يقول لنا إيه بعرض الآراء واسكت. لا، أنا بكلم طالب، وما فيش حد بره عامي هيقول لي ده رأي شرازي في التبصرة أولى ولا في اللمع أولى. القضية دي مفصولة، هو لا يعرف التبصرة ولا يعرف الشرازي أصلا. ماشي يا مشايخ ولا؟ طيب. لا، هنا بيسأل سؤال مع الأدب بقى، يعني ده أدب، يعني بيسأل عن أدب الطلبة مع الشيخ مع الإمام. إن كان الراوي لما بيروي رأي الإمام يقول هذا ما رآه الإمام، فاستشكل عند بعض الطلبة أن الإمام ده مين في مذهب الشافعية؟ شافعي. لكن لما تسمع أن الكتاب انتقل عن طريق الرواية أصل صحة نسبة الكتاب، يبقى هتشوف الأدب اللي كان بين الراوي وبين من أعطاه سند هذا الكتاب. خلاص. فهل السؤال بقى بتاع أخونا الله يكرمه، فهل رجوع الشيخ من كتاب إلى آخر يجعل طالب العلم يستهين بالشيخ؟ لا، لعل في رجوعه حق، والرجوع الحق فضيلة. امتى الطالب يقف مع كلمة الفضيلة؟ لما يبقى أصولي. عشان كده ما بنهتمش في الأول بنمد الطالب الراجح والمرجوح. لو ادناه راجح ومرجوح أول ما هيتنطط هيتنطط على الشيخ وأخطأ الإمام في كذا، أول حاجة هنسمعها هنسمعها كيف؟ أول ما يشتد ساعده يهدو مين؟ صاحب الكتاب. يا ابني ما تقولش وأخطأ، الله يكرمك قول وجنبه الصواب. طيب يعني باعتبار أنك راجل أصولي قول وجنبه الصواب، خليك مؤدب. لا، وأخطأ الإمام في كذا، جزاك الله خير يا عم الشيخ. علشان كده الطالب في البداية لازم يحصل القول بدون رجحان القول عشان يحترم نفسه ويعرف يقف مع مين. ده بيتكلم مع الشراز، أنا مش بعبد الطالب للشراز معاذ الله. أنا مش بقول اتخذوا أحباره ورهبانه وأرباب من دون الله، لكن بقول احترموا أهل العلم، بس نحترم الناس دي خلاص. المسألة السادسة مسألة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص. النبي في الأصول صلى الله عليه وسلم له ثلاث أنواع من الخطاب، له خطاب خاص به هو، له خطاب خاص بالتكليف، له خطاب فيه تعويل على الجبلة والعادة. الخطاب الخاص بالتكليف يخاطب به النبي خاصة صلى الله عليه وسلم ومن ورائه كل المكلفين عامة. الخطاب الخاص له هو خاص بنبوءته، قم الليل إلا قليلا، بأمر هل يدخل فيه المكلف بالتكليف؟ بالإجماع لا. ليه؟ لأنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أنا عايز أفهمك المسألة بس شكلها إزاي. الخطاب الخاص بجبلتي، تعويل على جبلتي كما عولنا على حديث خالد والضب في رواية خاصة ليس من طعام قومي. السنة أصلها وحي، فلما يجري الوحي على لسانه صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة بنسميه خطاب خاص بإيه؟ بالجبلة، بالعادة، بالعرف، خلاص؟ طيب تعال في المسألة دي بقى الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كنبوءته بقى، الخاص بالنبوة، ماذا قال في التبصرة في هذا الخطاب؟ قال في التبصرة إذا خطب النبي عليه السلام، احنا دائما مذهب أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم، أما قضيت عليه السلام فيه خلاف، ونقلها شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على ابن محلي المطهر المحلي الشيعي في كتابه منهاج السنة، وأن الأصل عند أهل السنة والجماعة قولة اللهم صل على محمد، خلاص. أما عليه السلام لفظة مستعاضة من الفوارس وكأن فيها إنكار ضمني للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طب منين خدنا الصلاة والسلام؟ صلوا عليه وسلموا، أمرين، خلاص. أنا شايف عليه السلام بخطاب خاص به، عليه السلام بكلمة الإمام في الكتاب، يعني هو اللي ذكر النص، أنا بذكر الجملة اللي هو ذكرها في كتاب التبصرة الشرازي، أنه إذا خطب النبي عليه السلام بخطاب خاص به فإن أمته تدخل فيه على خلاف الجمهور. يعني كده ما عندوش خطاب بسميه خطاب خاص وكأن فرضية قيام الليل على النبي وعلى من؟ كل أمة. في اللمعة بقى قال لا يدخل معه غيره إلا بدليل، ده أول شيء خصص الخطاب لابد من ذكر دليل، ها؟ يدخل المكلف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب الخاص كأنه اعتبر بوجود الخطاب الخاص في اللمع مش في التبصرة. وذهب إلى ما ذهب إليه في اللمع في شرح اللمع وفصل وبين الأدلة والمناقشة في كتاب شرح اللمع. المسألة السابعة وهي تنبني على الفات، الخطاب ده ينبني عليه فعل، فقضية أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا له على سبيل الحقيقة أم المجاز؟ هل الله سبحانه وتعالى يأمر النبي حقيقة بأن يؤدي هذا الفعل، أم أنه الأمر هذا على سبيل المجاز؟ الحقيقة هو إيراد الشيء على أصله، حق الشيء يعني ظهر وبان على ما هو عليه. المجاز ما تجوز به الإنسان عن موضوعه الأصلي، يعني خرج عن الموضوع الأصلي إلى موضوع آخر، بمعنى كلمة مجاز. فهل أمر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم كان حقيقة ولا كان مجاز؟ هل الله سبحانه وتعالى يقصد أن يأمر محمد، أم أن الأمر جاء مجازا؟ طب ليه جاء مجاز؟ قال لك علشان خاطر هذا أمر من باب يكع واسمع يا جارة، أمر للمكلفين. فإذا كان الأمر جاء للنبي فإن باب أولى يكون يمين لغيره. فناقش المسألة دي في التفسيرة، قال فيها إيه؟ قال في التفسيرة هو على سبيل الحقيقة، أمر على سبيل، يعني الشارع يقصد الأمر حقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم. في اللمع وفي شرح اللمع اختار أنها على المجاز، طب القضية مبنية على إيه؟ على مسألة عند الأصوليين، هل الفعل قول؟ الفعل قول، القول يتحقق فيه الأمر ويتحقق فيه عدم الأمر، لأن الأمر استدعاء بالقول من الأعلى للأدنى على سبيل الحتم والإلزام، كقول الشيخ للتلميذ اكتب، وبيطلب منه أن يستدعي فعل الكتابة على علو الشيخ ودنو التلميذ. خلاص؟ نعم. انت بتسعى على الراجح كده، بتسعى على الراجح كده، لا الراجح اصبر بقى شوي، اصبر شوي. الراجح ان في افعال خاصه للنبي صلى الله عليه وسلم، افعال خاصه بالتكليف، وافعال خاصه بالجبليه. ده الراجح اللي عليه مذهب اهل السنه والجماعه والذي ندين به، ان في حاجات خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالنص، وفي حاجات يدخل فيها المكلف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حاجات خاصه به كجبله معاده لا يدخل فيها المكلف. ان تاسى بها اجر، ان تاسى بها اجر، والا كان الاصل فيها الاباحه. طب منين بيجي الاجر؟ من باب التشبه والتاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل الفعل قول؟ اختلف علماء الأصول في هذه القضية. من قال بأن الفعل قول دخل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله عز وجل على الحقيقة ولا على المجاز، ومن لم يعتبر أن الفعل قول قال بأن الأمر هنا على سبيل المجاز، لأن الأمر طلب استدعاء بالقول. فكيف يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق القول ويفعل فعل؟ خلاص؟ يعني صلى كما صلى جبريل، وذهب وأمر أصحابه بأن يصلوا كما رأوه هو يصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، ووقف فكبر فقرأ فركع فاستقام فسجد، فين الأمر؟ بالفعل. محدش النهاردة يقدم السجود على الركوع ولا الركوع على القراءة، ما ينفعش. واحد يقول لي يا شيخ طب ما الأمر في صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا بيان للفعل، لكن الأمر حقيقة فين؟ من التكبير إلى التسليم بالفعل. يبقى أصل منشأ الخلاف في اعتبار الفعل قول ولا عدم اعتبار الفعل قول. خلاص؟ قال في التفسيرة أنه على سبيل الحقيقة، ورجع في اللمع وفي شرح اللمع قال على سبيل المجاز. المسألة الثانية في سماع الراوي، بسماع الراوي. إذا وجد السماع على الكتاب ولم يذكر أنه سمعه، قال في التفسير جاز له أن يروي. يعني في سماع موجود في آخر الكتب، وبالذات الكتب المسندة، لما تجد في كتب المخطوطات هتجد في آخر الكتاب حاجة اسمها سماعات الكتاب. سماعات الكتاب دي لما بنعرف احنا في علم المخطوطات صحة اتصال السند بين الراوي والمروي، فروح قلبين الكتاب ورا عنين انجليزي كده، فنجيب من ورا ونشوف سلسلة السند في السماعات دي موجودة ولا مش موجودة. إذ لم يخبر الراوي بأنه سمع الكتاب ممن أعطاه السند جاز ولا لم يجز له أن يروي به؟ في التبصرة قال جاز، يجوز خلاص، بينما في اللمع ذهب إلى عدم الجواز واحتج لذلك، يعني أيد الرأي، وكأنه في اللمع اشترط إلى أن يحدث الراوي بأنه سمع ممن روى له المروي. الكلام ده في التفسير ما اشترطوش، فإذا كتب على الكتاب أنه عن فلان، وهذه من صيغ أقل من صيغة أخبرنا أو حدثنا، فأخبرنا وأحدثنا عند المحدثين ها هي الصيغة التي تأتي به بالاتصال بالسماع، أما عن فأقل درجة ما تأتيش به السماع. في التفسير قال جاز أن يحدث به، في اللمع قال لا لا يجوز. خلي بالك المسائل اللي اختلف فيها دي يبني عليه آثار تانية في الكتاب، يعني يضعف الحديث الذي لم يشترط فيه بالسماع، المسألة اللي هنتكلم فيها دي، ويقوي الحديث الذي اشترط فيه بالسماع. يبقى من بنى عليه من أصول، من بنى على الأصول من فروع من فقه، كان النتيجة من بداية هذه المسألة في السماع وعدم السماع، عشان ما نتكلمش كده بنحصر ثراء علمي موجود في الكتاب وخلاص، لا ده ليه آثار مترتبة عليه، عشان في الآخر تحترم المخالف، تحترم المخالف لعله يكون عنده وجاهة في خلافه. ده اللي عايزين نوصله، علم الأصول بيعلمك أدب الخلاف، بيعلمك أدب الخلاف، مفهوم يا مشايخ؟ ده بقى يعني أخونا بيسأل ليست هذه الصورة من باب الوجادة؟ الوجادة صورة تكلم عليها ابن قدامة في كتاب روضة الناظم، ولكن فيها شرط عند الأصوليين أن يحدث بأن الشيخ أجاده فيما سمع منه، فدي شرطها أعلى من شرط السماع عند الأصوليين. ليه؟ لأن لم يشترط فيها بالسماع، فاحتاج الأصول إلى شيء آخر يوثق به ما سمع، فيقول كده الشيخ أجادني في فهم هذا أو في رواية هذا، فإن كان الشيخ أجاده في هذا أصبح الشرط أعلى في السند من كلمة سمعت، لأن كلمة سمعت هي الأولى، والعلو هنا علو للتثبت بس عشان يتثبت أكثر خلاص. عشان لو قلنا ده صورة من صور الوجادة هنقول صورة عامة تحتاج إلى تخصيص، عشان كده حملها على صورة السماع أقرب، فكل الكلام انصب عند الأصوليين على السماع. المسألة التاسعة العموم، العموم يعرف في اللمع العموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا، دي أول مسألة هتقابلك في الكتاب تقريبا، يعني أول مسألة هتقابلك في الكتاب بتاع اللمع كل لفظ عم شيئين فصاعدا. ومثل هذا التعريف ذهب في شرح اللمع، لكن قال في شرح اللمع والصحيح أن نقول كل لفظ تناول شيئين فصاعدا تناولا واحدا، الخلاف جه منين او ايه الفقه المساله؟ هل نعم تناول تناول واحد كل لفظ عم شيئين فصاعدا، والصحيح زاد بقى في شرح اللمع جاب نفس التعريف وزاد عليه والصحيح ان نقول كل لفظ تناول شيئين فصاعدا تناولا واحدا لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا لفظ بالنص. نعم لا مزية، ما في زيادة عن الثاني يعني، فيش ترجيع عن الثاني، ده في اللمع وشرح اللمع. هل المعنى ده في شرح اللمع مفيد انه يساوي ما كان في اللمع؟ لا، عشان هو ده الصح ولا عشان كلمة والصحيح؟ لان كأنه في اللمع الاثنين بالنسبة له اجمالي وفي شرح اللمع تفصيلي، ده قضية عند اللغويين، هل الاثنين يعد من الجمع؟ عند اهل اللغة اختلفوا في الجمع عند اللغويين، صوت تقريبا نقل فيها اراء كثيرة جدا، فقال الاثنين هل يعد من الجمع؟ المسألة دي حينبنى عليها مسائل فقهية تبدأ بعدد الجمعة، من أول عدد الجمعة وانت طالع شوف بتناقش منين، شوف تم نقاشها منين، من فين، هل تصح الجمعة بالمؤذن والإمام على الرأي الذي قاله في اللمع؟ ها لا تصح، لأن أخذ معنى الاثنين إجمالي على الرأي الذي ذهب إليه في شرح اللمع تصح، لأن أفرد كل من الاثنين بجزء في الجمع، فكأن الجمع في شرح اللمع لا يصح إلا بإراد الاثنين معا، كل واحد عامل مساعد في الثاني. يعني لو جاء الإمام أذن وأقام الصلاة وطلع خطب نقول له جمعتك لا تجوز، من أقل الجمع اثنين، ايه معنى اقل الجمع اثنين؟ عشان يطلق عليه كلمه الجمع لازم واحد يكمل الثاني والثاني يكمل الاول، ده في معناه في شرح اللمع. لكن ما عم شيئين عموما فصاعدا هذا لا يجوز، عشان كده رجع عليه في المساله الثانيه، برضه ما بتكلمش عن الراجح، انا بفصل بس المساله شكلها ازاي، مفهوم؟ طيب، عشان بعض الاخوه لما تعرضنا ليها مره في شرح الموطأ قال هذا الثراء فقهي، يعني عايز يقول كده بلسان حاله ان العلماء فاضيين، فقعدوا يقولوا لنا الجمع 2 ولا 12 ولا 40 ولا الارقام دي ما ضربتش هباء منثورة كده، لا في حاجه، في حاجات فيها مش حاجه واحده. خلاص المساله الاخيره، نعم لما ذكرت حاجه في التفسير قبل كده، التفسير ما تعرضش كل مثال ثلاثه عم نشيل. المسألة الأخيرة مسألة في الاجتهاد، إذا اجتهد المجتهد ووصل إلى حكم شرعي ورأى بعد فترة نقيض ما ذهب إليه، هل له أن ينزل عن اجتهاده ويقر الجديد؟ مجتهد النهاردة طلع بحكم الحرام مثلا، بعد فترة عرف ان الحرام ده خطأ وانه حلال، طبعا ما فيش مسألة بين الحرام والحلال عشان اخواننا ما تفهمش القضية خطأ، ما فيش مسألة فيها خلاف بين يجوز وبين حرام، ديش موجود ابدا، راجح المرجوح بين الوجوب والند بين الحرام والكراهية، خلاص. لكن وجوب يجي يقول لك انا رجعت عن اجتهادي من الوجوب الى التحريم، هو كان حمار في الاولى وكان حمار في الثانية، لانه اصلا مش مجتهد، خلاص. لكن انا بذكر مساله من باب تقييم مفهوم بس. ايوه يا مولانا اتفضل. اكيد يا مولانا اكيد بعد ما حكيت فيه الله كمان. نعم يا سيدي علي صوتك يا مولانا. ايه الحكم عن الكبير؟ مش فاهم. لا بلاش يا عم شيخ، قل ذهب إلى رأي ورأى نقيضه بعد فترة غيره، يعني لا رأي غيره تاني. أنا بقرر بس المفهوم يعني من كذا إلى كذا. نعم سيدنا فضل. ما تختلف الوجادة عند الأصوليين تختلف عن الوجادة عند المحدثين، لأن الوجادة عند المحدثين الشرط فيها المروي، عند الأصوليين فهم المروي، ووضع الشروط للوجادة عند الأصوليين على حسب فهم ما يروي الراوي، فقد يحمل رواية ولا يفهم معناها. ده صحيح عند مين؟ عند المحدثين، عند أهل الحديث شروطه كده، لكن أهل الأصول لا، أهل الأصول لا، لأن هو وجادته في هذه في الشيء الذي رواه سينبنى عليه فقه حاله حرام، فيشترط فيه فهم المروي. كتاب نعم ايا كان الكتاب، ايا كان الكتاب، حتى لو كان في نص من النصوص جزء حديثي او جزء مسند او اي شيء من هذا. نعم سيدنا، الخلاف بين العلماء جهه واحده بمعنى ايه؟ يعني مش فاهم برضه. ايوه لا يعني انا سالتك، انا اللي فاهمه كده من كلامك، يعني ليس الخلاف بين الفقهاء بين حرام وحلال، ولكن بين واجب ومندوب في دائره الحلال، بين مكروه وحرام في دائره الحرام. الله يعزك يا مولانا. لا مفيش يا شيخ، مفيش حد، انا ما سمعتش في حد علمي، حد قراءتي، حد كان بيقول مساله واجبه ثم رجع عنها بعد اجتهاد اخر فقال حرام. لو عندك قل لي. دي سمعتهاش خالص. نعم لا دي بعيد عن التراخي المعلق خالص، دي مسألة غير التراخي المعلق تماما. نعم سيدي. لا اخونا بدر مثال بالموسيقى، فمن كان يقول بان الموسيقى حرام ثم رجع فقال الموسيقى حلال، هل هذا جائز ولا غير جائز؟ اجتهاده في قوله بأنها حرام كان اجتهاد خاطئ، ورجوعه عنها فقال أنها حلال كان اجتهاد خاطئ. لو سلك مسلك اجتهاد أهل العلم لوصل للحكم الشرعي اللي فيها شكله ازاي، خلي بالك. وقضية الاجتهاد لما الإنسان بيجتهد بيبلغ غاية الجهد في المسألة التي ليس فيها نص شرعي ثابت، مش هيجي يجتهد في مسألة فيها نص، يجتهد في مسألة فيها نص غير مقبول، لكن لو لا اجتهد مع نص لا يجزي خير. لكن لو كان مسألة فيها نص واجتهد وقال حلال وبعد كده اجتهد وقال لي حرام وقال له اجتهدين غير وردين، والمسألة من الأصل فيها ايه؟ في نصوص مش محتاجين كلامك، بغض النظر عن كون الحلال صح أو الحرام صح، دي قضية تانية. أنا بتكلم في أصل عملية الاجتهاد لا تقبل إذا كان في المسألة نص. خلاص وحندخل في شروط الاجتهاد. نعم سيدنا. لما هنخش يا شيخ هنعرف معناها، أنا بديك المسألة بس رموز كده، لما هنيجي على الكتاب هنعرف معنى الوجادة شكلها ازاي بطرق تحمل العلم، هنعرفها إن شاء الله. أنا ما دخلناش بقى في قضايا معاصرة مولانا، خلينا في قضايا شيرازية. نعم طرق الاستنباط من النصوص اجتهاد. بس أي نصوص؟ أي نصوص؟ أنا عندي المسائل في الفقه خمس أنواع، مسائل في الفقه خمس أنواع. الله يكرمكم اخر سؤال ده عشان نكمل بزول الدين على الكتاب عشان ما تسحبوناش تخرج الكتاب. مسائل مسكوت عنها جاز فيها الاجتهاد، مسائل وردت بثبوت ظني ودلالتها ظنيه جاز فيها الاجتهاد، مسائل وردت بثبوت ظني ودلالة قطعية جاز فيها الاجتهاد، مسائل وردت بثبوت قطعي ودلالة ظنية جاز فيها الاجتهاد، ومسائل وردت بثبوت قطعي ودلالة قطعية لا يجوز فيها الاجتهاد. خلاص، يبقى المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد أربع أخماس مسائل الدين اللي احنا بنقول ايه في الأخيرة دي، بنقول فيها ايه؟ لا إنكار في مسائل الاجتهاد. خلاص، طب المسألة الخامسة، المعلوم من الدين بالضرورة مثلا، مبتدع اللي ينكر فيها مبتدع على طول، مثل ما شايف ما فيش هتلاقي مسألة فيها نوع سادس. لو حصرت مسائل الدين كده أصولية هتلاقي 105 دول، مفيش سادس، مفيش ستة. وده اللي هناخده في منظومة الخلاف اللي هي التطبيقي لعلم الأصول بعد ما نخلص كتاب اليوم إن شاء الله، نقدر الله لنا البقاء أحياء يعني. آمين. جاء في كتاب اللمع في قضية الاجتهاد، نعمة خمسة تاني مسائل مسكوت عنها، مسائل وردت بثبوت ظني ودلالة ظنية، مسائل ثبتت عن طريق ظني ودلالة قطعية، مسائل ثبتت ثبوت قطعي ودلالة ظنية العكس، مسائل ثبتت قطعيا ودلالتها قطعية. نعم سيد. وليه؟ لا كده دخلنا قضية تانية، انت سألت سؤالين في سؤال كده هجاوب عنه في يوم. طيب، المسكوت عنها والمتروكة دي مسائل ودي مسائل، بس انا بتكلم على حصر المسائل من باب باعتبار ايه؟ الوصول والدلالة. ده اللي يهمني في الاصول، في الاصول يهمني ان احصر المسائل بحسب اعتبارين اثنين، وصول المساله ودلاله ما وصل بها المساله. فقسموها الفقهاء الى خمسه، او الرسوليين صح التعبير الى خمسه. هتيجي كل حاجه في وقتها، اصبر، خد المطلوب منك تاخد دلوقتي بس المساله العاشره. نعم كده اهدى فيك، اهدى منك. الله يجزي خير. الخلاف الفقهي على أربع أخماس مسائل الدين، والمسائل التي ليس فيها خلاف خمس مسائل الدين. المسائل القطعية أنا مش عايز أقول حاجة أفجر بها مشكلة تانية، في مسائل الاعتقاد ما وردت ورودا قطعيا ودلالتها ظنية. أنا مش عايز أفصل عشان ما نتخنقش. نعم. أدب الخلاف. إحنا للأسف مولانا جعلنا مسائل الدين كلها قولا واحدا. جمدنا ما كان واسعا علينا. أنا مش بميع عشان الراجل أزهري. انا مش بميع عشان دايما بسمع الكلام ده. شيخ الازهر مشايخ اللين، شيخ الازهر مشايخ التمييع، ده كلام بنسمعه. لكن لما تدرس وتتعلم ان مسائل الدين اربع اخماس مسائل الفقه جاز فيها الخلاف بلا خلاف، يبقى على الاقل تتادب مع المخالف بس لا سيل. نعم سيل. ايوه لازم يكون في راجح يا مولانا. مساله الموسيقى عشان انت اتكلمت بقى، مسألة الموسيقى يا مولانا، أنا أدين إلى الله عز وجل بحرمة الموسيقى وأفتي بأن الموسيقى حرام، وما من مرة في درس في مسجد أو في التلفزيون أو مشاهد أقول حرام، لكن بين طلبة العلم لازم أفصل. ما فيش عندي نص صريح الدلالة وافق عليه أئمة أهل العلم في حرمة الموسيقى. في مكتبة المتواضعة فيها 606 كتاب يقول بحل الموسيقى، ومنها مصنفات من القرن الثالث الهجري كالإمام محمد بن علي اليونيوي التونسي من خير القرون منتجين. قضية ان انت بالدين برأي معين وانت مذهبك على رأي معين ده شيء، وقضية امانة العلم ده شيء تاني. احترم المخالف وقدر رأي المخالف. لما تقول لي الموسيقى حرام قولا واحدا اقول لك قال الامام الشوكاني في رسالته نقد دعوى السماع، نقد دعوى الاجماع في مسألة السماع، الف بحثا يرد عليك قبلك. المسألة ما فيها قول واحد، فيها أقوال، أقوال مش قول واحد، أقوال. نعم الأقوال طالما دخلت في الخلاف اعتبرت. مش عايز أقول أهل السنة، كله ده أهل السنة شيخ أيا كان قائله يا شيخ. ابن حزم مش من أهل السنة؟ أنا أتكلم في حكم فقهي. المعتزلي والمتكلم الأشعري ومشاكل هذه الضرب في قضية الاعتقاد أمر ثاني، لكن في الفقه أنا عندي حنبلي أشعري وعندي حنبلي معتزلي وعندي شافعي أشعري وعندي شافعي معتزلي وعندي مالكي كذلك وعندي حنفي كذلك. لما أتكلم في الفقه حاجة وفي العقيدة حاجة تانية خالص. القضية النهاردة أنا عايز أحترم المخالف، بس عندي مقدرة لفض الخلاف وبيان الراجح من المرجوح في المسألة أتكلم. عشان أخونا ما يقوليش بقى أنت عايزنا نمشي وننكر خبر الواحد زي ما بعت له ورقة إياها المرة اللي فات. لا يا أخي كريم، أنا مثلت بهذه القضية عشان ده اللي ساير دلوقتي، ده اللي ساير. كل اللي ربنا كرمه بكتابين وإحنا ده أصل ما خبر واحد ولا يصح في العقائد. ولو جاب لك كتب هيجيب لك كتب كتير جدا بتقول الكلام ده كتير جدا، لأن الفيصل مش في الكتاب، الفيصل في الدليل والدلال. عشان كده بقول لإخواننا دايما اتعلم، لو اتعلمت هتنجو هتفوز، لكن هتسمع فلان وفلان اللي عنده عد وكلمة سمعناها من الشيخ ألبان كتير، اللي غايس بين الرجال يعد أكتر. قالها كذا مرة الشيخ ألبان دي، اللي غايس بين الرجال يعد أكتر. لو قلنا فلان وفلان هتقول لي أحمد، هقول لك أحمد ومحمد وعلي وسيم وصاد من الناس. اللي عايش بين الرجال بين الكتب يعد لك أكتر، لكن اللي عايش بين الدليل ديانته الدليل، دين الدليل، تعبده في الدليل. نعم تيب. أنا مش عايز أناقش المسألة يا مولانا، أنا بدي مثل بس. أنا حرام والله بقول حرام والله، وبقول كلام ابن حزم غلط والله العظيم، بقول كلام ابن حزم غلط بس بقولش أخطأ من حد. معتبر. عندنا في الأصول يعني متى يعتبر الرأي ومتى يرفض الرأي، علم الخلاف ده احنا عندنا علم اسمه علم الخلاف، وعندنا علم تاني من علوم اصول الفقه اسمه الجدل الفقهي. زي ما كنا نتكلم على كتاب الشراز، ازاي تعتبر الدليل اصلا عشان تحطه على منضدة الخلاف، وازاي تعتبر الدلالة. يعني اعتبرنا الدليل مظبوط خلاص، طب تعال نختلف في الدلالة، هرد دلالتك وهترد دلالتي، لها اسس وليها قواعد موجودة. مفهومة مشايف؟ بس انا والله بقول الموسيقى حرام عشان عارف الورقة المرة الجاية هتبقى شد. نعم سيدي. تمام. هو البخاري مش حكم عليه انه معلق، والمعلق اقل درجة من المسلم المتصل. انا ما اختلفناش، انا بتكلم على صاحب السند، صاحب السند. في من تكلم على كتاب ابن حجر في تعليق عليه، شيخ لغاية النهاردة أئمة المصطلح لم تتفق على شروط للصحة ولا شروط للضعف لغاية النهاردة. الشروط التي وردت في الصحة والضعف وردت شروط عامة، شروط عامة، ما اتصل سنده من غير شذوذ ولا علة يسمى عند المحدثين صحيح. تعال قول لي يعني اتصل سنده، في اللي قال السماع واللقية، في اللي قال المباشرة، في اللي قال كذا، فإلى الآن مختلف عليه. إخواننا التانيين بياخدوا الخلافات دي، طبعا أنا بتكلم مع طلبة، كلام مش ينفع أقوله برا للناس، ما ينفعش. الموسيقى نقول له حرام ونسكت خلاص، ملوش دعوة بالتفسيرات دي هو. لكن طالب العلم اللي هيطلع يرد عن هذه الشبه لازم يكون فاهم بيرد يتكلم ازاي، ده المقصد من الكلام. مفهوم يا مشايخ؟ عشان ما بتبحبح معاكم شويه بس ليس النعمه دي، احسبنا الكتاب كده. مسعود عبد الله المسعود، تمام. وهذا قول الصحابي مختلف فيه عند الاصوليين. خليني محاور تلفزيوني بقى. نعم يا سيدي. الله نعم يا سيدنا، اتفضل. احنا بنرتاح شويه بس، انا بريحكم شويه يعني. نعم اتفضل. من نحن يا مولانا الغرب خد ابيض الخلاف، لان احنا الخلاف عندنا ليه نمط واحد. يا معايا يا ضدي بالعلم يا مولانا. لو تعلمنا الخلاف بعلم الخلاف، ليه كتب، ليه مراجع اسمع علم الخلاف. من فوائد علم وصول الفقه انه يحوي في طياته 9 انواع من العلوم. اخونا الشيخ عبد الله سفيان الالماني ذكرني بان في منظومه محمد بن علي الصبان في المقدمات ما تعرضنا لنسبة أصول الفقه إلى غيره من العلوم، وتكلمنا على الوضع مباشرة. نسبة أصول الفقه للعلوم، أنا أستطيع أن أقول أن كل العلوم الشرعية تحتاج إلى علم أصول الفقه. مكتوبة في التفسير في المقدمة اللي خدتوها، هتلاقي مكتوب الكلام ده. احنا نسيناها في المحاضرة اللي فات بس نتكلم فيها. أي كتاب من كتب الأصول زي أصول المواد الثانية زي أصول التفسير أو مشاكل، هتجد صلة العلم بأصول الفقه كما كتب الزركشي في كتاب البرهان في علم القرآن. ليه النسبة دي موجودة؟ كنسبة الأصل إلى الفرع، لأن أصل علم أصول الفقه احنا قلنا من فائده رد الشبه. طب ازاي يرد الشبه؟ عشان هو بيعلم الطالب الكلام في الاصل ابتداء. مش هتكلم في الموضوع، يعني النهارده احنا بنتكلم في موضوع الموسيقى، هتقول الحديث الفلاني انت هتقول صحيح، انا هقول ضعيف. وقفنا، انت على مذهبك وانا على مذهبي صح، لكن تعال في الاصول اشترط، يقول لك كده اشترط صحه دليل الخصم واوله، ده بنسميه بهتان الشبهه على القول بصحة الحديث، فالتأويل كذا. أنهي أحسن في الرد على الشبه؟ الطريقة الأصولية دي ولا الطريقة العشوائية صحيح وضعيف؟ عشان كده بنقول لأخواننا العلم صاحبه ينجو. تماما خلاص، أنت قلت صحيح وأنت ضعيف، الموضوع انتهى، ما فصلتش القضية. زي ما موجود خلاف موجود زي ما هو، ويجي الغرب يتكلم بقى هقول لك رعاع زي ما سمعنا الكلام ده. لكن لما تيجي تناقش يبقى عندك اسلوب في المناقشه مظبوط، باليه مظبوطه من الاصل، تفهم القضيه شكلها ازاي، وتحكم على القول ده ايه مقبول ولا غير مقبول، وحكمك على الخلاف شكله ازاي، وحكمك على المخالف برضه شكله ازاي. ما لو كان الخلاف غير مقبول يبقى ليه حكم على المخالف، صح ولا غلط؟ لكن احنا النهارده بنفسق ونبدع وربما برضه نكفر بدون علم. صحيح؟ خلينا في المسألة الأخيرة عشان نخش في الكتاب. جاء في اللمع أنه إذا اجتهد في حادثة مرة فأجاب عليها ثم نزلت تلك الحادثة مرة أخرى، هل يجب عليه إعادة الاجتهاد أم لا من المسألة؟ قال نعم، إذا اجتهد في حادثة مرة ونزلت على المسلمين مرة أخرى نفس الحادثة، هل له أن يجتهد مرة أخرى أم لا؟ في اللمع قال في المسألة وجهان، من أصحابنا من قال يفتى بالاجتهاد الأول، يعني طالما تكررت المسألة فالإفتاء زي ما هو موجود، ومنهم من قال يحتاج أو يحتاج أن يجدد الاجتهاد، وقال كلمة كده والأول أصح، ده رأيه بقى اللي عايزين نوصل ليه، والأول أصح اللي هو إيه؟ الإفتاء على الاجتهاد الأول، خلاص؟ برأيه في اللمع، نعم؟ لا كلام الإمام، ده كلام الإمام، أنا بقول لك السطر اللي قاله في اللمع، اللي هنقرأه في اللمع إحنا بعد كده. وقال في شرح اللمع بعد ما من أصحابنا من قال، قال منهم من قال لا بد له من إعادة الاجتهاد، وعليه فالقضاء بما يؤول إليه الاجتهاد الثاني وهو الأصح. الحمد لله. المسألة فيها وجهين، وجه من الأصحاب قال علينا بالاجتهاد الأول، ووجه قال نعيد الاجتهاد مرة أخرى. في اللمع قال والصحيح الأول والأول أصح، في شرح اللمع ها قال الثاني هو الأصح. مفهوم يا مشايخ؟ عشر مسائل هتيجي معانا في كتاب اللمع موجودة مش هنعول عليها مرة تانية، لأن أنا بعيد اللمع هنلتزم بعبارة الماتن، عبارة الماتن، مفهوم؟ هنفك عبارة الماتن من باب فهم المتن، هنفهم اللمع فين من أصول الفقه. قضية إن احنا نحتاج إلى أكثر من شهرين، رأيي إن احنا نسيب هذه القضية لظروف السامع، يعني إن كان السامع هيفهم خلاص نخلص الشهرين بتوعنا وخلاص، أولى وطول العمر تبلغ الأمل لنا عديد كده. إن كان بقى السامع يعني كالسارية التي بجواره، يبقى لابد إن احنا هنقف على، يعني هنفك رموز الرموز مرة تانية، يعني أكثرية التشبيه يا شيخ لا يقتضي المثلية. ماشي يا مشايخ؟ فنشوف إن شاء الله إذا ربنا كرم، يعني متاح زي ما في أخ بيقول لي في الصلاة كده يا شيخ، طب حتى شهر تاني، هي القضية مش بشهر الاثنين والله، القضية إن أنت تفهم أبواب الفن إيه. إحنا اخترنا الكتاب ده لسببين زي ما قلنا كده، السبب الأول السند، يبلغ الإنسان إنه يحضر ويجي ويقعد معايا سند في كتاب كذا. السبب الثاني ان الكتاب حوى كل الباب، كل باب الفن، كل الفن كله، كل اصول الفقه، مش عايزين مختصر يكون اهمل قضيه من قضايا الاصول، خدها كامله. النهارده بنتكلم في الفقه، النهارده لما يجي لقع ادي لي ابواب الفقه، الاخ بيقول لي انا اول مره اعرف ان ابواب الفقه 77 باب، ها 77 باب، 77 باب، الأربع أخماس إلا الظاهرية هم اللي حطوا فيها الخمس أخماس. الظاهرية بدأوا كتب الفقه عندهم بكتاب التوحيد، المعلوم عندهم من الضرورة حطوه مصبر، وكان ليه علة ابن حزم برضه، وعلة لها وجهة إنه لا يصح العمليات إلا إذا صحت الاعتقاديات الخبريات، كان علته كده، فقدم كتاب المحلى بكتاب التوحيد. لكن نرضى عشان لو مريت على كتاب فقه من أوله إلى آخره ما كنتش هتسأل السؤال ده، أنا ما بقولكش اتقنه، لكن افهم من الكتاب في إيه بتكلم عليه، إيه هي مباحث أصول الفقه، لو خرجنا من الكتاب بإجابة هذا السؤال يبقى احنا فلحنا، يبقى احنا فلحنا. نعم. نعم. خلاص يا مشايخ، أخونا بيذكرنا بقضية اللمع بين كتب الأصول. أهم ما قيل في اللمع أنه مختصر حوى باختصاره عدم إخلال المصنف بمسائل الفن. دائما اللي بيختصر كتاب بيميل على جزئية دون الأخرى. لما تقرأ اللمع هتجد أن المصنف أعطى كل جزئية حقها في الكتاب، وكأنه صار في الكتاب بنمط واحد من أوله إلى آخره. فيه سرد للأقوال، فيه سرد لأدلة الأقوال مناظرة مع كتب الأصول الثانية بقى. فيه جمع لمباحث الفن كله، فيه تفصيلات لم تكن موجودة في المطولات على صغر حجم الكتاب. النهارده مختصر ما تعودناش يكون فيه رد على الاعتراضات الموجودة، لكن ده الشرازي، ده الإمام. خلاص. فهو بين كتب الأصول مطول على اختصاره، بين كتب الأصول مطول على اختصاره، أو إن صح التعبير على وجازة لفظه، يعتبر من المطولات، يعني مرجع ترجع إليه ويحق لك. حتى في الرسائل العلمية كده يقول لنا أنا أذكر وقال الشرازي في اللمع كذا. الأصل أنه ينقل في الرسائل العلمية في الكتب المطولات، يقول لي شرح اللمع بيقول في كذا، أورد هذه المسألة في التفسيرة، أن التفسيرة المسائل التي تعرض إليها كانت من المسائل الكبار، فكان من المطولات في المسألة دي فيذكر فيها، لكن المختصر لا يذكر لأنه عبارة ماتنة منغلق. اللمع لا، على وجازة العبارة يحسب عند أهل الفن من المطولات، لأن السمات الموجودة في المطولات إيه؟ عرض الأقوال، عرضها، عرض الأدلة لكل قول، عرضها، رد الاعتراضات عن الأقوال وعن الأدلة، رد واعترض، بيان الراجح والمرجوح في المسألة. انت ناقص تاني، مفهومة مشايخ؟ نرى الكتاب، عايزين ناخذ المقدمة بس. أقول قد اتصلت لرواية هذا الكتاب، كتاب اللمع في أصول الفقه للإمام الشرازي، من عموم إجازة شيخنا العلامة محمد ياسين الفاداني رحمه الله تعالى. وقال شيخنا في كتابه بغية المشتاق في تعليقه على لمع أبي إسحاق: وقد اتصلت لي رواية هذا الكتاب. كتاب؟ نعم كده. أنا أقرأ سند كتابي أولا. نعم كده. إيه؟ أي كتاب يا شيخ؟ هات أي طبعة، هات أي طبعة يا مولانا. وقد اتصلت رواية هذا الكتاب، كتاب اللمع في أصول الفقه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي، من عموم إجازة شيخنا العلامة صاحب الفضيلة الشيخ محمد علي ابن العلامة المفتي الشيخ حسين المالكي المكي، عن أخيه العلامة المفتي الشيخ عابد المالكي والعلامة الفقيه السيد أبي بكر ابن محمد شطا، كلاهما عن العلامة السيد أحمد ابن زين دحلان المكي، عن شيخي الشيخ عثمان ابن حسن الدمياطي، عن شيخي محمد ابن علي الشنواني. حاء، أي تحول السند بإجازة أخرى للشيخ. وأرويه إجازة أيضا عن شيخي العلامة الفقيه الشيخ عمر بن حسين الداغستاني الشافعي، عن شيخي السيد عبد الكريم بن حمزة الناجي الدربندي الداغستاني، عن العلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني محشي التحفة، عن العلامة البرهان إبراهيم بن محمد الباجوري، عن السيد حسن بن درويش القوسني، عن الشمس محمد بن علي الشنواني، عن عيسى ابن أحمد البراوي، عن أحمد الضفري، عن سالم ابن عبد الله البصري، عن أبيه المسند عبد الله البصري المكي، عن الشيخ منصور الطوخي، عن الشيخ سليمان المزاحي، عن النور علي الشرمبراسي، عن المحقق أحمد بن حجر الهيثمي المكي، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن قاضي القضاة عز الدين عبد الرحيم بن فرات حاء، وأرويه إجازة أيضا عن العلامة القاضي الشيخ محمد بن الحسين المرزوقي المكي الحنفي، عن أبيه السيد عبد الرحمن بن محجوب أبي الحسين، وخاله السيد محمد مكي الكتبي، كلاهما عن السيد محمد صالح الكتبي، عن السيد محمد حسين الكتبي، عن العلامة محمد الأمير الكبير المالكي، عن أبي الحسن علي الصعيدي، عن الشمس محمد بن عقيل المكي، عن حسن بن علي العجيمي المكي، عن خير الدين الرملي، عن أحمد بن أمين الدين، عن أبيه أمين الدين، عن أبيه الشيخ عبد العالي الجنبلاطي، عن العز عبد الرحيم بن فرات، وهو عن القاضي عز الدين بن البدر محمد بن جماعة، عن أبي الفرج بن وريدة، عن أبي الفرج بن سكينة قال أنبأنا أبو الفضل محمد بن عمر الأرموي، عن مؤلفه العلامة أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. انتهى. قال الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين. سألني بعض إخواني أن أصنف له مختصرا في المذهب في أصول الفقه، ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة في الخلاف، فأجبته إلى ذلك إيجابا لمسألته، إيجابا. أنا قلت للمرة اللي فات هلتزم بنسخة شيخنا الشيخ محمد ياسين الفداني، إن أصح النسخ لأنها صححت على ثلاث نسخ خطيئة. نعم سيدي، أنا بسامع شيء، أنا بسامع ولا لا سلطان يا مولانا، سلطان المزاحي عن النور الشرمبراسي، ها سلطان سليمان، انا قلت سليمان، لا سلطان يا مولانا، سلطان المزاحي. انا هديك نسخه من الاجازه، يعني لما تعدي ان شاء الله هديك نسخه من الاجازه باذن الله تعالى. إيجابا. إيجابا لمسألته وقضاء لحقه، وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف وما لا بد منه من الدليل، فربما وقع ذلك إلى من ليس عنده ما عملت من الخلاف. ما عملت عن مين؟ وإلى الله تعالى أرغب أن يوفقني للصواب ويجزي لي الأجر والثواب، إنه كريم وهاب. بدأ المصنف كلامه بالبسملة اقتضاء بكتاب الله عز وجل ولحديث أبي داود: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أو أجزم. ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ضربة لأهل العلم سلفا، ضربة لأهل العلم سلفا، تعودوا على ذكر الصلاة والسلام عقب كل تسمية لأمر هام سيبدأ به. ثم حمد الله عز وجل كما يستحق الله ثناء بحمده، مصداقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن الأربعة: ما بدأ حديثا إلا وسمى الله وحمده. وهذا يقوي حديث أبو داود لأنه ضعيف عند المحدثين، يقوى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بدأ حديثا إلا وسمى الله ثم حمد الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. كما هو أهله وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين. سألني، هنا نقول سبب تأليف الكتاب، سبب تأليف الكتاب، حط كده جنبك يعني على طرة الكتاب على الهامش، سهو التأليف سؤال بعض الإخوان للإمام أن يصنف مختصرا في العلم له صفات، أن أصنف له مختصرا في المذهب، في المذهب أي مذهب الشافعية أصولا، والشافعية فقها فروعا. ما عندنا الشافعية كلمة بتطلق على منهج مناهج التأليف في أصول الفقه، الشافعية علشان أول من كتب فيه كان الشافعي، هو نفسه مذهب المتكلمين لأن أكثر من كتب فيه متكلمين، هو نفسه مذهب الجمهور لأن كتب مع الشافعية فيه المالكية والحنابلة، فسمي مذهب الجمهور، مذهب المتكلمين، مذهب الشافعية. الاسم الغالب عليه مذهب المتكلمين لأن العمدة والمراجع الأصيلة الأساسية فيه كانت مذاهب المتكلمين أو كانت على مراجع مذهب المتكلمين. خلاص؟ أن أصنف له؟ نعم. لا، في الغالب معتزلة وأشاعرة في الغالب. أن أصنف له مختصرا في المذهب تحتمل المذهب فقها وفروعا، فقها وفروعا، خلاص، أصولا وفروعا. أصولا بمعنى أنه على مذهب المتكلمين أو الجمهور، وفقها أن الفروع الذي أتى بها على سبيل التمثيل وفض الخلاف كانت على مذهب الشافعي. في أصول الفقه ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة في الخلاف. كنا بدأ حياته العلمية في الأصول بكتاب التبصرة في بعض المسائل الأصولية، أقول بعض المسائل الأصولية حتى بعض المسائل الخلافية لأنه لم يرد في كتابه كل المسائل الخلافية في أصول الفقه، ولكن أورد في الكتاب بعض من هذه المسائل التي فيها خلاف، فأجبته إلى ذلك إيجابا لمسألته الذي سأل عن تصنيف الكتاب، وقضاء لحقه. حق هنا قال الشيخ الفلاني توفية للشرط الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الترمذي سيأتوكم أناس يتفقهون في الدين فاستوصوا بهم خيرا، فقال هذه من وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى أثر في المجمع وغيره أن أبا سعيد الخدري ما أتاه طالب علم إلا وقال أهلا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد بحق هنا أي حق الطالب على شيخه، حق الطالب على شيخه أنه إذا سأل شيخه أن يجيب شيخه على هذا السؤال أو على هذا السؤال. وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف من أول صفات كتاب اللمع، رغم أنه صنف كتاب مفرد في قضية الخلاف إلا أن جاء في اللمع وذكر فيه الخلاف، لكن بالمقارنة ذكر الخلاف هنا غير ذكر الخلاف هناك. هناك أبسط وأسهب في ذكر الخلاف في التبصرة، لكن لغلق العبارة في اللمع ذكر ما يحتاج إليه في ذكر أو من ذكره في كتاب اللمع، لكن في الكتاب أيضا فيه رتحا أو بعضا من قضايا الخلاف. وما لا بد منه من الدليل، لأن المسألة الخلافية إذا عرضت لازم من الدليل، لازم من الدليل، يلزم العارض للخلاف أن يعرض الدليل الذي بنى عليه الخلاف، وإلا أصبح الخلاف هوى وتشهي كما قال الشافعي. لأن الأصل الخلاف إما أن يكون مبنيا على أصل أو يكون مبنيا على تشهي، متى يكون مبني على الثاني؟ إن لم يكن للخلاف أصل. عشان كده يقول أخرج برا الدائرة، والخروج من الخلاف صنعة، واعرض الدليل قبل ذكر الخلاف. خلاص؟ فطالما الإمام عرض مسائل خلافية في الجملة فهذا سيضطره إلى عرض الأدلة التي بنى عليها هذا الخلاف، وربما وقع ذلك إلى من ليس عنده ما عملت من الخلاف. يعني قد يكون إنسان أو طالب علم ما حصل كتاب التبصرة. نرضى احنا كم واحد موجودين؟ كم واحد عنده كتاب التبصرة؟ كتاب التبصرة كم جزء؟ كم مجلد؟ فطبيعي من البديهي من المسلم به أن لا ينظر طالب العلم في التبصرة عندما يرى اللمع، لأن التبصرة رغم أنه كان في البداية إلا أنه مرحلة نهائية في أصول الفقه. لما يتعود الطالب على ضربة الخلاف يقول اقرأ كتاب التبصرة، لكن عشان يؤسس الباب ويؤسس الفن من أساسه يقول اقرأ كتاب اللمع. خلاص، مش معنى ان الشيخ بدأ بكتاب التبصرة يبقى انا ابدأ بكتاب التبصرة، جيب التبصرة ابدأ بيه، لا، مش هستفيد بيه شيء، بل هتكلم هاجد قضايا منثورة في ثنايا الكتاب قد لا يكون لي فهم أصلا فيها من الأصل ابتداء. خلاص، فلمس الشيخ هذه القضية. وقد يكون الإنسان الذي يطلب اللمع لم يكن له علم أصلا بما كان في كتاب التبصرة، فألمس فيه بعض مسائل الخلافة التي يحتاجها الطالب في هذه المرحلة على الأقل. وإلى الله تعالى أرغب أن يوفقني للصواب ويجزي لي الأجر والثواب، إنه كريم وهاب. وهذا ابتغاء الدعاء عقب العمل الصالح. من الأوقات المستجاب فيها الدعاء أن عقب العمل الصالح يدعو الإنسان فتأسى الإيمان بذلك. ولما كان الغرض بهذا الكتاب أصول الفقه وجب بيان العلم والظن وما يتصل بهما، لأن بهما يدرك جميع ما يتعلق بالفقه. الإمام بدأ يبين غرضه في التأليف أصول فقه. طب احنا خدنا معنا كلمة أصول فقه. طيب وجب بيان العلم والظن وما يتصل بالعلم وبالظن اتصالا بأصول الفقه يرحمك الله، لأن الفقه يتحصل عن طريقين اثنين ملوش ثالث، إما عن طريق العلم أو عن طريق الظن. الفقه لا يبنى على الشك، الفقه لا يبنى على الشك. فعشان تتكلم النهاردة في الأصول التي يستنبط منها الفقه يبقى لابد من مصطلحات بدائية تعرفك الوسائل التي تحصل من خلالها على الفقه الذي سيكون ضربتك في تعلم أصول الفقه. أنا أتعلم أصول الفقه إيه؟ عشان أصل الفقه، عشان أقول واجب مندوب مباح مكروه حرام. هذه أحكام لو خرجت من فم الفقيه كانت يقينية خلاص انتهت. الوصول إليها قد تكون عن طريق العلم وقد تكون عن طريق الظن وما يتبع العلم والظن من مباحث. فبدأ الإمام يعرف أنه سيبدأ بهذه المصطلحات التي ستتكرر على آذان السامع في ثنايا الكتاب. وما يتصل بهما أي بالعلم وبالظن، لأن بهما يدرك جميع ما يتعلق بالفقه. ثم نذكر النظر والدليل وما يتصل بهما، لأن بذلك يحصل العلم والظن. نرى بحصل الفقه عن طريق العلم والظن. العلم والظن يكون بالنظر في الدليل، فلابد أن أتعرض للنظر والدليل، فحيعطيني مبحث في النظر والدليل قبل الدخول في مباحث علم أصول الفقه وأصول الفقه إن شاء الله عز وجل. ثم قال: باب بيان العلم والظن وما يتصل بهما. باب كنا جزئية تفصل عما سيرد بعد الباب عما كان قبل الباب. مقدمة الكتاب شيء يبدأ في التمهيد لمباحث الكتاب شيء آخر، ثم يفصل في أسباب أو في المباحث التي ستكون في ثنايا الكتاب. فالباب هو ما اشتمل على جملة تتصل بالترجمة التي تأتي بعد ذكر الباب. الباب كلمة تتصل، يتصل ما بعدها جملة من النصوص من المباحث من الأحكام أيا كان تحتها إيه، بس له اتصال بإيه؟ بالترجمة التي عقب كلمة الباب. فاللي حيأتي بعد هذا الباب كلام عن العلم والظن وما يتبع العلم ويتبع الظن. ونقدم على ذلك بيان الحد، لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره. الحد بداية التعريف، بداية التعريف، فلا بد أن يعرف الحد عشان لما يجي يقول لك وحد العلم وبنت فاهم معنى كلمة الحد، وحد الظن وبنت فاهم معنى كلمة حد الظن، وحد الشك الذي يتبع العلم والظن بقى، حد النظر، حد الدليل، حد الأسماء، حد كذا، حد كذا. فلفظة الحد ستتكرر مرارا وتكرارا، فبدأ ذكرها بها. والحد هو التعريف الجامع المانع الذي لا يدخل فيه ولا يخرج منه شيء. والحد عبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه أو يخرج منه ما هو منه. احنا كلمنا قيدة بكده. ومن حكم الحد أنه يضطرب وينعكس، فيوجد الموجود المحدود بوجوده وينعدم بعدمه. أي أن الحد لو أطلق كلمة الحد على أي شيء كحد العلم معناه أن العلم لا يوجد إلا بما حد به العلم، وإذا انتفى حد العلم انتفى العلم، وجود العلم أصلا، وإذا وجد حد العلم وجد العلم. لما أقول إدراك المعلوم على ما هو به مثلا، إدراك المعلوم على ما هو به، لو لم يدرك المدرك ما علم هل يكون ذلك حدا؟ ها؟ لا يعتبر حدا. متى يعتبر حدا؟ إن أدرك المعلوم على حقيقته، إن أدركه على غلاف حقيقته أسميه إيه؟ تعريف، أنزل درجة أسميه تعريف. هذا الفارق بين الحد عند المناطق والتعريف عند غير المناطق، مفهوم؟ يفترض وينعكس أن يوجد بوجوده وينعدم بعدم، يوجد معاه وينعدم معاه. فصل. فأما العلم، الفصل مبحث تحت الباب. احنا قلنا كتاب، باب، فصل، مباحث، مطالب، كلما تفرعت المسائل بنحتاج إلى تقسيمات زائدة حتى يسهل أو تسهل المعلومة. فأما العلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه، معرفة المعلوم على ما هو عليه. وقالت المعتزلة هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه، وهذا غير صحيح، لأن هذا يبطل باعتقاد العاصي فيما يعتقده العاصي وليس العام، فإن هذا المعنى موجود فيه وليس ذلك بعلم. معرفة المعلوم على ما هو عليه، المعلوم هو الشيء المدرك، الشيء المحصل في النفس على حقيقته نسميه معلوم. أنت علمت بشيء معين يبقى حصلت في نفسك أمر بوصف محدود له. حتى قال علماء المنطق المعلوم ينفي الجهالة في النفس عن نفسه، يعني خلو النفس عن الجهل بشيء يعلم يسمى معلوم. يبقى إذا علم الإنسان أمرا معينا حصل في نفسه حقيقة هذا الأمر، لو لم يحصل حقيقة هذا الأمر لا يسمى علم، لا يسمى علم. عشان كده اختار صاحب الكتاب فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه، والمعلوم هو إدراك النفس لوصف الشيء المحق، إدراك النفس لوصف الشيء المحق. يعني المحق الذي ظهر حقيقة حتى لا يمارى فيه. متى علمت بأمر معين يبقى وصل بك في النفس إلى تصور هذا الحد إلى أن تصل به إلى حقيقة تامة لا تماري فيها، لا تشك في ما وصل إليك من النفس. فما أدركت في نفسك رفع الجهالة عن المعلوم يسمى عند أهل العلم بكلمة العلم، معرفة المعلوم على ما هو عليه، على حقيقته، على أصله، على ما عرف به. كل هذه مسميات لإدراك المعلوم على ما هو عليه. الأمثلة دائما في الأصول ما بتمثلش بأمثلة فقهية، بأمثلة عقلية. لما تيجي أنت في مسجد عمر بن الخطاب الآن، في المعهد العمري، معهد أخونا الدكتور عبد البديهي رحمة الله تعالى عليه، لو سألتك سؤال هل علمت المسجد؟ فأنت بين حالين، يا أيوة يا لا، يا نعم يا لا، في سؤال في حاجة ثالثة. طيب كلمة نعم بتثبت إيه؟ ها؟ إن أدركت في نفسك كنه مسجد عمر على حقيقته، خلاص. لو قلت لك تعرف مسجد عمر، قد يكون وصفا ظاهريا غير منضبط، كل مسجد عمر من أرضي ودور فوقي، إنك أخطأت، هو ثلاث أدوار، هو أربعة أدوار، خلاص. يبقى المعرفة الإجمالية العامة تسمى تعريف، والمعرفة الدقيقة التي تمنع خروج شيء منه أو دخول آخر عليه نسميها حد. إذا أدركت الشيء المعلوم على حقيقته يسمى علم. يبقى حد العلم إدراك المعلوم، المراد رفع الجهالة به عن نفسك، إدراكا حقيقيا، إدراكا تاما، مفهوم؟ إدراك المعلوم على ما هو عليه أو على حقيقته، هو معرفة المعلوم على ما هو عليه. قد يقول قائل أن المصنف قال ما هو عليه وقال معرفة، هل تفيد شيء المعرفة؟ المعرفة قلنا قضية إجمالية ليست فيها حد مانع جامع. لما تجمع بين كلمة معرفة وبين ما هو عليه كأنه خصص المعروف على حقيقته، فخرج من دائرة التعريف إلى دائرة الحد، إلى دائرة الحد. فبجمع بين ألفاظ التعريف، مش حاف عند كلمة معرفة وأقول المعرفة هنا تفيد الظن شيء إجمالي لا يفيد التفصيل. فكان من باب أولى يقول كما قال الدلداري إدراك المعلوم على حقيقته، يقول هذا إن كان لم يردف القول على ما هو عليه، على ما هو عليه تساوي حقيقته، والمعرفة الحقيقية هي الحد، خلاص. وقالت المعتزلة، المعتزلة تقرأ معتزلة بكسر الزاي ومعتزلة بفتح الزاي، تقرأ باللفظتين، معتزلة من جراء قولة الحسن البصري لواصل بن عطاء اعتزلنا يا واصل. أما رواية أخرى أوردها صاحب السير الإمام الذهبي أن بعد نقاش دار بين واصل بن عطاء والحسن البصري على قضية المنزلة بين المنزلتين، اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري فسموا بالمعتزلة بالفتح. فإذا قرأتها معتزلة صح، وإذا قرأتها معتزلة صح. هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه. كلمة مع سكون النفس إليه تعبير أفاد أن الحد وصل إلى مرتبة اليقين. إيه هو اليقين؟ اليقين درجة أكبر من العلم، تذعن النفس للتصديق به، تضطر يعني النفس للتصديق به. خصصت المعتزلة أن أي علم لابد أن تسكن النفس إليه تستقر إليه، فساوت بين العلم وبين اليقين، وده شيء خطأ عند الأصوليين. لهذا قال وهذا غير صحيح، لأن هذا يبطل باعتقاد العاصي فيما يعتقده، اعتقاد العاصي فيما يعتقده، فإن هذا المعنى موجود فيه وليس ذلك بعلم. هو موجود في صحيح لكن ليس بعلم، يسمى عند المناطق بإيه؟ باليقين. نعم حول يا شيخ اصبر، لكن حول. اعتقاد العاصي هي مسألة عند الأصوليين تساوي التقليد بلا أصل. التقليد بلا أصل يعني التقليد بلا أصل؟ التقليد كلمة من القلادة التي توضع في العنق، فالقلادة شيء خارج عن ذات الشخص المقلد، شيء لبس القلادة، القلادة هذا شيء عارض عليه مش أصل فيه. فاستعيرت هذه اللفظة عند الفقهاء وقال يقال هذا مقلد، أي ليس له أصل، ورأى فلان يفعل فعل أو يفتي بفتوى فقال بها وأخذ بها، فقلده دون أن يعرف دليله وأصله، خلاص، فيسمى هذا مقلد. طب لو اعتقد المقلد في قضية معينة، قضية معينة بالعين كده بالاسم، اعتقد فيها اعتقاد تقليدي، هل الاعتقاد يصح فيه التقليد؟ قضايا الاعتقاد، قضايا الخبر، قضايا النقل والأثر يصح فيها التقليد؟ طالما الشيخ فلان بيسجد بالقبر راح أسجد بالقبر، طالما الشيخ فلان يقول الله في كل مكان أروح أنا وراء أقول الله في كل مكان بزعم أو بدعوة أن الشيخ فلان بيفعل كذا، في اعتقاد العاصي أو المقلد ست أقوال عند أهل العلم، ست أقوال عند أهل العلم، اكتبهم كده. القول الأول عدم الاكتفاء بالتقليد في الاعتقاد، عدم الاكتفاء بالتقليد في الاعتقاد، ده رأي، كأن الأصل في الاعتقاد يكون بالدليل، بالدليل وليس بالتقليد. وهذا يفضي إلى عدم صحة التقليد، يعني المقلد في الاعتقاد هذا لا يجوز في الرأي ده. وقال البعض وقال والمقلد فيه كافرا، وقال البعض فيه، نحن نسمع القول الأول، وقال المقلد فيه كافر، نقل هذا الرأي السنوسي في كتابه الكبرى من كتب العقائد طبعا، يعني إيه كتب متكلمين، كتب متكلمين، بس احنا اتهرينا في الأزهر. الرأي الثاني الاكتفاء بالتقليد في العقائد مع العصيان مطلقا، يعني المقلد في العقيدة يجوز ولكن هو عاصي بعدم اتباع الدليل والسؤال عليه.
مولانا تليم صمم تليم عبد الكتاب تليم الكتاب
شيعتي بس الله دي
هو شيخ ماشي هو كلام مضبوط صحيح. حبينا ونحبينا نعم كده.
اي مناقشه المقلد في العقائد، المقلد في قضيه تقليد، المقلد في العقائد لا خطا وصواب، ما المقلد ما يلزموش فيه صح وخطا، يرى فلان فيقلده فقط بس دون ان يساله عن دليله. ها يعني سواء كان المقلد ده الانسان اللي بيقلد على صواب او على خطا دي قضيه ثانيه ما لناش دعوه بيها، احنا بنناقش حكم التقليد في العقيده، هل لي ان اقلد في العقيده ولا لا، بس ده اللي احنا بنناقشه. لكن بنقلد واحد على صواب او بنقلد واحد على خطا دي جزء ثاني، دي قضيه ثانيه. ما انا ذكرت يعني لما اقول لك السجود للصنم بالقبر هو صنم ولا حد يسميه غير صنم؟ صنم. السجود بالقبر ده لما واحد يجي يقلده هل من قلد في هذه المساله على صواب؟ لكن أنا بتكلم على الذي قلد فرأى الشيخ فلان بيروح ينظر القبر، يطوف بالقبر، يسعى إلى القبر، حكمه إيه؟ ها؟ لا لا لا، أنا بقول المسألة دي فيها ستة أقوال، ده اللي هذكرها، ومش هرجح، ومش أيوة الله. عشان هقول لك هو بيختار إيه؟ من ليه بقول ستة أقوال ما كنتش قلتها وراحت دماغي؟ بس انا بقول لك ليه هم ستة اقوال عشان اقول لك هو اختار ايه وبناء عليه الاعتقاد العاصي. هنقول دلوقتي اصبر. الثاني الاكتفاء بالتقليد مع عصيان المقلد مطلقا، هو عاصي وعصيانه هنا بعدم سؤاله على الدليل، سيان بقى ان كان عنده اهليه في النظر في الدليل او ما عندوش اهليه في النظر في الدليل، في الحالتين عاصي. خلاص. الرابع ايه؟ الثالث الاكتفاء بالتقليد مع العصيان بالاخص ان كان ذا اهليه بالنظر في الدليل. امتى يكون عاصي؟ يعني لو كان عنده اهليه في النظر في الدليل وما سالش على الدليل. الرابع ان من قلد القرآن والسنة لو بقى قلد مقلد على صحة كان صحيح في فعله، يعني من قلد القرآن والسنة القطعية صح إيمانه لاتباعه القطعي للمقلد عشان الأصل في اتباع الدليل، ومن قلد غير ذلك لم يصح إيمانه لعدم اللي قلد شيخ قلد مقلد عن صحة أو على خطأ. إن قلده على صحة الثاني كان متبع بدليل فيها انتفى عن المقلد العصيان، ده معناه. وإن قلده على خطأه فهو عاصي لعدم أمن الصواب. ها في يا أخوانا مالكم في إيه؟ نعم. لم يصح لعدم أمنه. الخامس الرابع انتهى مولانا. طيب من قلد القرآن والسنة القطعية صح إيمانه، صح إيمانه لاتباعه القطعي للمقلد ومن قلد غير ذلك لم يصح إيمانه لعدم أمن الخطأ. ليه؟ لأن المقلد غير معصوم. الخامس، الاكتفاء بالتقليد من غير عصيان مطلقا. لأن النظر في الدليل شرط كمال للفعل. فمن كان فيه أهلية للنظر كمال شرط كمال للفعل، ومن كان فيه أهلية للنظر ولم ينظر فقد ترك الأولى. السادس، أن إيمان المقلد صحيح ويحرم عليه النظر. ليه يحرم عليه النظر؟ لأنه لو كان يحل له النظر ما كان مقلدا، كان مقلدا، يعني هو يقلد ولا يقلد لو كان عنده أهلية، يعني كان إمام كده. طيب، الآراء الستة دي تشير إلى أن الإمام يختار إيه لما يقول لي باعتقاد العاصي فيما يعتقده؟ مين يزود؟ الثلاثة الأول غير بعض يا منى، قول لي كذا، قول لي كذا، إن الإمام يصحح اعتقاد العاصي ولا لا يصححه؟ يصححه مطلقا ولا يصححه مع عصيانه لعدم السؤال عن الدليل؟ يبقى عنده المقلد صحيح الاعتقاد مع العصيان مطلقا، عشان كده قال باعتقاد العاصي، وهو يقصد العاصي المقلد الذي قلد في اعتقاد دون النظر إلى الدليل. إيه؟ مش هنقول حتى لو سجل بالسنة، السنة ده مسائل أنا ضربت، بنتكلم في مسائل فقهية عامة بقى. خلاص، أنا بتكلم ده رأي الإمام، عشان كده قال اعتقاد العاصي. بعض إخواننا محقق الكتاب عزفوا عن هذه الكلمة وصحفوها وتركوا كلمة العاصي لعدم الضربة بالأقوال التي وردت في المسألة، فكتبوا في كتبهم أو مصنفاتهم اعتقاد العامي، لأن لم يرد إلى الذهن أن تقليد في الاعتقاد إلا في أصول الدين، لكن في أصول الفقه كان الأمر منصب على المقلد وعلى المجتهد، ما عندناش حاجة ثالثة. ومقلد ومجتهد تصرف في الأحكام الشرعية العملية ولا ينظر لها في الأحكام الشرعية الخبرية، فخرج من دائرة عصيان المقلد في الاعتقاد إلى دائرة العامي المقلد، وهو وجهها عند علماء الأصول. لما هيجي حسب كتب الأصول هذا الكلام مبسوط فيها كثير جدا في هذا القضية. خلاص، لكن الصحيح الوارد اعتقاد العاصي، لأن الإمام يقول باعتقاد المقلد مع عصيانه لعدم ذكر الدليل أو لعدم السؤال على الدليل. مفهوم شايف؟ بالضبط. ها؟ مين؟ كده. أيوه. طب ما تشوف اللي أنا قلته في أنهي رأي؟ ولازم اخذك من ايدك وادخلك على الكتاب. طب ما انا قايل لك ده رايك، شوف ده الراي الفقر انا قلته يحتمل من واحد لست انا فيهم. انا هسيبك تفكر لغايه الخميس اللي جاي ان شاء الله، ونقف لغايه هنا ان شاء الله باذن الله تعالى، ونكمل المره الجايه عشان بناتنا عايزه تروح. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت. نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.